أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد كل أسبوع وفي مثل هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. إن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، من الأمور التي تعرض علينا بين الحين والآخر وأعتبرها من المشاكل الاجتماعية التي يجب أن تحل بين الأسرة ولا تخرج خارجها، وربما يكون الإعلام عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة خاصة إن كانت مرئية فيه ما فيه، لأنه يبرز ألوانا ربما لا تليق أن تكون في مجتمع المسلمين، وبالتالي إن حصل شيء أو خلاف أو نزاع بين رجل وامرأة أو بين بعض الإخوة أو حتى بعض الجيران والأقارب والأصدقاء، أن يقع وينتدب نفسه من يرى في نفسه الكفاءة كي يعالج هذه المواقف ويحل هذه القضايا، ربما يكون الإعلان عنها عن الملأ على الملأ، يعني فيه من ألوان إثارة المشاعر لدى المخالف أو من يتحدث عنه المتحدث، وبالتالي تزيد الهوة ويتسع الخلاف، وربما لا يضيق إذا اتسع وانفتح. وبالتالي أقول فلنجعل مشاكلنا، لا أقول الأسرية فحسب، حتى الاجتماعية التي تتجاوز الأسرة الصغيرة أو الكبيرة، نجعلها في حدود ضيقة، ويجب أهل الخير أنفسهم للوساطة بين الأطراف لفض النزاع وفكه. طيب، معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك، تفضلي تكلمي.
سعادة الشيخ.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا معي سؤالين بس.
تفضلي. لو سمحت خفضي صوت التلفزيون يا أختي، خفضي صوت التلفزيون، وطي التلفزيون شوية.
أنا منقبة.
نعم.
أنا منقبة، بس جوزي يعني عايزني أعرم الحواجب وكذي، هل دي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. انقطع الاتصال، كان عنده سؤال آخر. طيب أقول يعني، طيب معنا عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ. بقول لحضرتك يا شيخ، أخويا توصف حادث سيارة وستة من أصحابه.
نعم.
واحد كان داخل سباق بعربية، فراح دخل فيهم فعطفهم كلهم وحولهم أشلاء. فده يا شيخ قتل خطأ ولا قتل عمد؟ كان داخل سباق ودخل فيهم فوق، لقاهم فوق بالبصير كمان، ده قتل خطأ ولا قتل عمد؟ وهل صحابه اللي هم خدوا اخويا دوت وخدوا الشباب وراحوا يتفسحوا ووقفوا على جانب الطريق عليهم ذنب؟ يعني بيشوفوني بيجوا يسلموا
عليا،
انا
ما
ببقاش عايز اسلم عليهم ولا
اكلمهم. طيب حاضر.
لا
شيخ،
معك
السلامة. أكمل ما يعني أود أن أنصح به من مسألة نحن نتجاوز الخلافات ويعني أهل الخير يقومون بحلها، أقول خاصة ونحن مقبلون على شهر كريم مبارك، أرجو أن يتقبل رب العباد فيه أعمال أهل الإيمان الصالحة بعد تزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم والقيام بحق الله وحق المخلوقين الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
عايز اتواصل مع الشيخ بعد اذنك.
انا اسمعك، تفضل تكلم. الله يكرمك.
الله يخليك يا عم. والنبي بعد اذنك في
يا اخي ما تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. تفضل.
خليك يا عم الشيخ. توفت عمتي بعد اذنك يا عم الشيخ، وتركت منزل توريثه عن زوجها.
عمتك؟
عمتي توفت وتركت منزل توريثه عن زوجها. ومعها بنتها شقيقتها.
نعم.
وكان الله يرحمه توفى. توفى قبليها. ولا اخت توفت بعديها ما مات.
نعم.
انا سألتك عاوز اعرف مين اللي مين من حقه في الميراث، وهل ولما يورث لو كان اولاد الاخ يورثوا قد ايه في نصيبها، او اولاد الاخت يورثوا قد ايه في نصيبها. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يخليك يا عم الشيخ.
طيب أرجع لأختنا التي سألت السؤال الأول وذكرت بأن منتقبة وأن زوجها يطلب منها يعني تخفيف الحواجب. هذا الحكم لا علاقة له بالنقاب. النقاب شيء وإزالة بعض الحواجب شيء آخر، لأن البعض أو قد يرى الزوج أو قد ترى المرأة المنتقبة أن لها أن تفعل ذلك طالما أن الرجال الأجانب لا يطلعون لا يشاهدون وجهها، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن النامصة والمتنمصة. طب معنا أميرة وبعدين أرضيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
سمحت يا شيخ، كان عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، هي أختي وبنت قبل ما تتجوز يعني كانت الفترة الشهرية كانت بتجيلها 5 أيام، وبعد الزواج ربنا كرمها وجابت أولاد، وبعدين أخذت وسيلة منع حمل، بقت الفترة الشهرية بتجيلها 8 أيام. دلوقتي في رمضان المفروض بقى هي دلوقتي يعني مثلا أول 5 أيام بيبقى فيه دم كتير، آخر 3 أيام بيبقى فيه دم بسيط، هل بقى المفروض هي بتفطر ال3 أيام دولت ولا
بتطلع؟ يا أختي أنا كنت أبغاها تسأل هي وتعرف هل الدم الذي يستمر إلى 8 أيام هل هو دم حيض؟
لا هل آخر 3 أيام دم خفيف. لا
أيوة يعني، ولكن لا بأس، ولكن لم ينقطع، إذن في دم بينزل تابع للحيض. هو دم حيض.
أيوة.
لا هذا دم حيض تقطع الصلاة والصيام بسببه. وتؤدي صيام ولا تؤدي الصيام.
أيوة يعني نعم. هي تصوم بس ما تصلي.
نعم. لا يعني لا تصوم ولا تصلي، هو تصلي ولكن تعيد تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
أيوة.
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بشرط كما ذكرت أن الدم النازل بعد 5 أيام الأولى التي كانت تعتادها قبل الزواج يكون دم حيض، والمرأة تعرف دم الحيض وتميزه عن غيره.
أيوة.
والظاهر أنه دم حيض لأنه متصل بهذا الدم ولم ينقطع، وفي فترة الحيض التعد الطبيعية التي تكون عند كثير من النساء، ولم ترى هي أيضا الطهر لأن دم متصل ولم ينقطع، فهو دم. تفضلي.
كنت عاوز أعرف سنة الظهر بتبقى كم ركعة، يعني بتبقى 4 ركعات قبل الظهر ولا
سنة الظهر؟
أيوة سنة الظهر وجميع الأوقات، وسنة العصر بقى بالمغرب والعشاء وكده.
طب حاضر حاضر سألت عن السنة. حاضر.
أيوة. ثالث سؤال، كان في مشكلة ما بيننا وما بين ناس قرايبنا وكده، فالناس دولت غلطوا فينا جامد جدا جدا جدا، ومثلا احنا لما نروح نزورهم بيقابلونا مقابلة مش كويس، فاحنا دلوقتي تقريبا يعني ما رضيناش بنزورهم زي الاول، فهل دلوقتي في ذنب علينا ان احنا ما رضيناش بنزورهم؟
قالوا نعم، لا يقطع المسلم اخاه، بارك الله فيك، وان قطع لا تقطعوا انتم، صلوهم لله تعالى وتقربوا بهذه الأعمال إلى الله جل ذكره، فترتفعون بذلك عند الله درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسلم، طيب حاضر، ليس الواصل بالمكافئ. تفضل تفضل أخ أحمد.
السلام
عليكم. السلام عليكم وبركاته
شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل ذهب الزين عليه زكاة أم لا؟ والسؤال الثاني، سمعت ان ابن القيم صاحب الصوفية زمنا، فهل اثر ذلك على مؤلفاته ويعني كتب هذا يعني ام لا؟ شكرا.
بس حتى ضع مني السؤال الاخير مع الاخت اميرة، اقولها يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن إذا قطعت رحمه وصلها. إيه معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني لا يقال للإنسان بأنه يواصل رحمه إذا كان يرد الزيارات فحسب. طيب من هو الواصل؟ قال الذي إذا قطعت رحمه وصلها. عندما يقطعون أنت تصل، في هذه الحالة أنت واصل لإيه؟ أنت واصل للرحم. بالنسبة أنا أجبه على. طيب أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك
لو سمحت كنت عايز اسال، في واحده يعني كانت مثلا من سن 22 سنه لغايه 43 سنه، كانت يا اما حضن او نشاس،
ف كانت
يعني
ايه
يعني يا اما قصدي يا اما حمل يا اما ارضاع يعني. فكان بيعدي عليها، وحتى لو ينفع تصوم كانت بتنسى تعوض من اول ما بلغت، يعني بتنسى تعوض بتاع رمضان.
يعني كانت لا تصوم بالكليه؟
لا بتصوم بس الايام الاجازه ما كانتش بتعوضها، بتنسى تعوضها.
تجتهد في تحديد هذه المده قدر الاستطاعه وتقضيها، لان قضاء رمضان للقادر عليه امر متعين وواجب عليه.
مثلا لو هم 150 يوم مثلا او 200 وحاجه، ينفع تصومهم مثلا لازم كل يوم ولا ممكن يوم ويوم او
كما تستطيع؟ يعني لو يوم ويوم صيام طيب وحسن. طيب. لتجتهد في انهاء هذه الايام.
طيب يعني لو تقدر يبقى لازم تصوم.
نعم على نعم تصوم.
طيب انا كنت طالبة نمرة.
طب الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بنت الشيخ، عسى الله تقبل مني ومنك ويبارك فيك.
اللهم امين، جزاك الله خير.
الله يعزك ويرفع قدرك.
تفضل، الله يكرمك. تفضل
بنت الشيخ، كنت عايزك يعني اتذكر يعني في بعض الناس مش عايصلوا غير في رمضان، مش يكرهوا غير في رمضان، فكون أبقى عند وجههم كلمة يعني يستقيم على العباد على طول. يعني قال الله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
حاضر يا أخ محمد، جزاك الله خيرا. أقول كانت الأخت أميرة سألت عن السنن، أيضا سألت عن سنة الظهر، ثم قالت أريد السنن بصورة عامة للصلاة. قل الحقيقة السنن الرواتب للصلاة هي كما يلي: ركعتان قبل الفجر، وهاتان الركعتان كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سفرا. يعني السنن الرواتب تسقط عن الإنسان في السفر لأنه يقصر الصلاة، عدا صلاة راتبة الفجر، يعني سنة الفجر وكذلك الوتر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما. وأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعاهد شيئا من السنن الراتب، يعني كتعاهده لركعتي الفجر، تقصد بذلك سنة الفجر، فركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هؤلاء 12 ركعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما، وهي تعد من السنن المؤكدة يجب على الإنسان أن يأتي بها لله، ومن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أرجع إلى السؤال الأول حتى يعني الأسئلة يدخل بعضها عندي في بعض. أختنا اللي تسأل تقول أنا منتقبة، وبالنسبة لي زوجي يطالبني بأن أخفف يعني الحواجب، أقول بأن هذا غير مشروع، سواء كانت المرأة منتقبة أو كانت سافرة يعني بارزة لوجهها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو أخذ شعر الحواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك. وعليه يجب على المرأة أن تتحرى هذا ولا تعرض نفسها للعنة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الحديث يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. النمصة هي التي تزيل شعر الوجه، لا علاقة بهذه الإزالة سواء كانت المرأة منتقبة أو غير منتقبة، هو حرام على كل حال، فلا يجوز لأتي أن تفعل ذلك. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحال عم الشيخ عبد الله؟
الله يسلمك،
جزاك الله خير.
وإياك، تفضل.
نسأل سؤال، جزاك الله خير يا شيخنا.
تفضل
يا شيخنا. حكم رفع اليدين في منتصف الجمعة في الاستراحة.
حاضر،
جزاك الله خير.
وإياك، ستسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
هقول السؤال.
تفضلي.
طب انا واحدة معايا ثلاث اولاد.
نعم.
والثلاث اولاد عندهم حتة ارض بتاعت ابوهم يعني.
نعم.
فانا حبيت اورثهم علشان مشاكل الدنيا وكده. فالوقت خد الحتة اللي هي الكويسة يعني. بس انا قعدتهم مع بعضهم وقلت له ايه، قلت لهم انتوا حرين سوا عشان ما اشيلش ذنبكم. فقال يس، انا نيتي ان هو ياخد الحته الحلوه في جواي، بس يعني بينه وبين نفسي عايزاهم عايزاه يستنزل لهم يعني. يعني عايزاه هم يسيبوه له، فهم وافقوا وتراضوا كده. بس انا امر بيأنبني علشان انا عايزه يبقى هو اللي ياخد الاحسن. هل ده حرام عليا ولا حلال
يا اختي؟ بارك الله فيك. لماذا تفضلي بعض اولادك على الاخر؟ هم جميعا
سنيتي بس.
لا لا لا، يصلح ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: اتريد او اتود أن يكون لك أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني تعاز أولادك دول يكونوا جميعا برين بك على درجة واحدة، فلا تميزي بين واحد منهم، وأنت ستنتقلين من هذه الحياة الدنيا وسيتمتع الواحد منهم بذلك، وتتحملين أنت وزر ذلك عند الله تبارك وتعالى. لا تفعلي ذلك. أن يعطى كل ذي حق حقه، ولا يفضل واحد من الورثة على الآخر. كثير من الناس من يفعل ذلك، ولا شك أن هذا خطأ لم يعني يقل به أحد من أهل العلم لمخالفته لكتاب الله وما يعني بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قواعد الميراث. أخونا عبد الله اللي سأل عن أخيه اللي توفي في حادث سيارة ومعه ستة من أصحابه، وبيسأل يقول: هذا قتل خطأ أم لا؟ الحقيقة يعني لا نتدخل في نوايا العباد، ولو كانوا حتى هم يعني في مسابقة أو ما إلى ذلك، هذه مسائل لا شك أنها لا تبرز لنا هل هو يريد قتل أحد أم لا. ولا أتوقع بحال أن السائق يرى أو يريد ذلك، سواء كان السائق أخوك أم غيره، وقد ماتوا كما ذكرت جميعا، هذا يعتبر قتل خطأ بارك الله فيه. وبالتالي أصحاب أو أصدقاء أخيك لا يسلمون عليك، يعني هم بس أنت عليك يعني ترجع إلى جهة المحكمة الشرعية التي أنت تتبعها أو القضاء الجهة التي أنت فيها لتعرض عليهم هذه المسألة، لأن هناك دية ويستحب أن يتنازل عنها هؤلاء إن كان السائق وقتل هؤلاء الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضل الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
لو سمحت جابني من خلال التليفون.
حاضر.
لو سمحت، هي هل اللحية تبدأ من أول الأذن؟
هل الإيه؟
اللحية تبدأ من أول الأذن؟
اللحية نعم. طيب
لو سمحت جابني عشان بس أنا مش عامل تلفزيون.
في عندك سؤالي؟
إيه؟
اللحية طيب، على كل حال اللحية بين العارضين، هذه اللحية التي المكان الذي ينبت فيه الشعر من الوجه، المكان الذي ينبت، هذا يأتي بعد الأذن مباشرة، الله يبارك فيك، المكان الذي ينبت شعر من على الوجه، هذا هو، ويقول الفقهاء بأنه على عارضي الوجه، هذه اللحية وهذا هو مكان اللحية.
ما فهمتش حضرتك، طب يعني من اول اذن او من اخرها ومنين يعني؟ مش فاهم.
هو طبعا يا اخي بارك الله فيك، اللحية متصلة بما ينزل من شعر الرأس، فيشمل الاول الاذن والى اخر الاذن ويشمل سائر الوجه.
طب هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحلق شاربه ام يخففه؟
حاضر. من السنة تخفيف الشارب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية، وفي روايات متعددة جاءت عنه قص الشارب وجز الشارب، وفي رواية احفوا الشارب، يعني بالغوا في إزالة هذه أيضا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يا شيخ انا كان علي كفاره بتاعت يعني فترة يوم فاتمت 60 يوم
كفاره ايه؟
فاتمت يوم نتيجة عن جماع.
طيب
فاتمت 60 يوم اليوم 60 حصلت مشكله ما بين جوزي، المهم هو ضربني يعني ضربني ضرب شديد. فالمهم ما شفت الضرب رحت شربت الهدوم يعني شقات الجيب بتاعي وضمت على خدودي وشدت شعري، فهل كده اليوم يعتبر اتحسب؟ انا مش عارف.
يعني انت كنت معذوره في الافطار ولا ايه؟
انا ما فطرتش، انا كملت الصيام.
كملت
أنا
الصيام
اليوم دي كملت اليوم صيام ما فطرتش.
طيب
بس يعني انا على إيه؟ على الحياة اللي عملتها دي يعني حياة مش شرعية يعني كده يعني
اللي انت فعلتيه خطأ، ولكن طالما انك لم تفطري نتيجة هذا الضرب، انا ظنيت نتيجة الضرب دفعك الى الافطار.
لا انا ما فطرتش.
طيب طيب خلاص، انت كده يعني اكملتي 60 يوم وانتهت بذلك، ولكن ما فعلتيه من امور اخرى ذكرتيها الان، هذه امور في الحقيقة منكرة لا يحل للمرأة أن تفعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام
في كفارة لها يا شيخ، يعني في كفارة عملها على
اللي أنا عملته؟ لا، اللي أنت فعلتيه إن كان شق جيبه وما لذلك، الكفارة فيه هو الاستغفار والتوبة عدم العودة إلى مثل ذلك.
ماشي
إن شاء الله بإذن الله. طيب عليكم الصلاة والسلام وبركاته. أخونا أحمد يسأل هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ أقول جزاك الله خير على هذا التقييد، على أساس أن الذهب المدخر إذا وصلت قيمته، إذا وصل قدره إلى أكثر من 85 جرام، سواء كان بقى مدخر للتجارة أو للبيع بعد ذلك أو ما إلى هذا، هذا تخرج فيه الزكاة. أما الحلي الذي تتزين به المرأة فهذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، الحلي التي تتزين به المرأة في خلاف مشهور بين أهل العلم، والخلاف قوي، بمعنى أن ربما تترجح أو أدل الفريقين تكاد تكون متساوية، من قال بأنها تخرج زكاة ومن قال بأنها لا تخرج أو ليس عليها زكاة، والذين يقولون ليس عليها زكاة يقولون في الأدلة التي ساقها من قالوا عليها زكاة، قالوا بأن زكاته عادل، يعني أنها تعيره لأختها في بعض الوقت. والحاصل الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ذكر أقوال أهل العلم في كتابه أضواء البيان عند قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر أدلة الفريقين، وذكر بأن الأدلة تكاد تكون متكافئة ومتقاربة، ولكنه قال: الذي أميل إليه براءة للذمة أن المرأة تخرج زكاة الحلي. وأنا أقول بناء على ذلك، من كان عنده من المال فيعني الأولى له خروجا من الخلاف أن يخرج زكاة الذهب، ومن ليس عنده سعة فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا لم يخرج الإنسان على كل حال وأخذ بالقول، وأقول بأنه قول أيضا له وجهة وعليه أدلة بأن زكاة الحلي أو بأن الحلي الذي تتزين به المرأة لا زكاة عليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤاله الآخر يقول: ابن القيم رحمه الله عاش فترة على مذهب أو منهج التصوف زمنا كما قال، هل أثر ذلك في كتبه؟ أقول له: جزاك الله خيرا. نعم، بدايات الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كانت فيها ألوان من التصوف، وحتى بعد يعني تتلمذه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ويعني سلوكه منهج أهل السنة والجماعة، طب أتلقى هذا الاتصال وأعود إليه. الأخ ممدوح، السلام عليكم. تفضل.
الشيخ الكرام.
تفضل.
ما أنا بس الشيخ ما فيش حد برد عليه، الشيخ ما بتكلم غير المكالمة بتاعه.
أنا بسمعك الآن، اتكلم، عندك سؤال اتفضل.
ما أنا عندي سؤال عايز.
ما أنا أتكلم معك الله يكرمك، اتفضل قل سؤالك. انقطع الاتصال.
ماشي يا شيخ، بارك الله فيكم. بس أنا عندي يعني طول بالك سؤال علي.
اتفضل.
ماشي، بس حضرتك لما كنت متجوز وعندي 4 ولاد. الولاد دول مع الست دي ربنا سمحها وروني اللي عمره ما حصل الغرض. انا عندي بنت وثلاث اولاد، بنت وثلاث اولاد. الولد الكبير ده والبنت دي انا لما الست دي تعبتني جامد اوي طلقتها. بعد بقى شفت المرار، بقى شفت العذاب اللي عمره ما يعني اللي ما اتكتبش، شفت حقيقة. انا بكذبش، انا بصلي وعارف ربنا والله الحمد لله. الغرب انا طلقتها، لقيت العيال دول بقى قبل انا ما طلقها لقيت العيال بقى ضد، يعني خلت العيال هي ضد والعيال كمان ضد الاثنين، لدرجه ان ابن من الاولاد انا يعني خليته خد الانبوبه، طلعوا الاثنين على البوبه فوق السطوع كده ولا وحط وفتح الانبوبه وغرقني من تحت كل البوتاجاز. سامحته وسامحت السيد، طب ما نطلق يعني عامل معايا كتير قوي. دلوقتي انا في ايام مفترقه، الولد انا فوق قاعد في شقه فوق، انت معايا حضرتك؟
ايوه.
انا احطه في شقه، في شقه فوق يعني في نفس البيت 3 ادوار، فشقه فوق، فحرام عليا اللي انا للبيت مع امها. بنت حاليا دلوقتي ما اعرفش عنها اي حاجه خالص، شغاله في شركه ومع امها، وده برضو اللي فوق ابن انا شغال. انا عندي عيالين، واحد لسه في ثالثه ثانوي قاعدين معايا وقاعد معايا، والثاني لسه مخلص الجيش بقى 3 شهور. قال انا حرام عليا انا الايام دي في ايام مفترضه ان انا كل عيل يعني العيل البيت عند امها، هي عند امها على طول. والولد اللي فوق ده قلت له اتكى على الله، اللي قال لي ادب وعدل. يومين بالظبط جه دخلته الست، قال لي انا بس اتكى على الله يطلع بقى فوق مع مكانك الله يستر حالك، لو متجوز ولا حاجه.
إيه؟
عن 33 سنه لو اتجوز ولا بتاع، كل ما يجي يتجوز امه تقول له ده وحش وده خرب وده ولا نفس البيت بتخطب بتاع 20 مره كل واحد يطلع وحش وابن كلب منين.
طب انت سؤالك يا رب،
ما هي مش عايزه تجوزهم يا شيخ.
طيب انا
بالنسبه لي انا حرام عليا ولا ايه؟ مش عارف يعني، انا بالنسبه لي فيها مفترقه كده، مش عارف حتى لابنهم مفيش فايده عشان دي معيل.
الله يبارك فيك، يا ليتك تجمع شتات اولادك وتذهب انت الى هذه البنت التي عند امها وتحاول ان تصلح ما بينك وبين اولادك، هؤلاء فلذات اكبادك. الاخت مداد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أقول أخونا ممدوح، أنا كنت تكلمت في بداية الحلقة على مثل هذه الأشياء، يعني لا تكن رجلا سلبيا في مثل هذه المواطن، لابد من العلاج، لابد أن تضم أولادك إليك، حتى كانت أمهم تحاول إن هي تسيء العلاقة بينك وبين أولادك، أنت لابد أن تتخذ من الوسائل والأسباب التي تجعل أولادك تحت سلطانك وتحت إشرافك وتحت رعايتك، وأن تقوم بلون من البر له. البر مع الأولاد يأس قلوبهم ويرجعون إليك. أنت بارك الله فيك، لا تترك مسائل هكذا ولا الأمور هكذا حتى لو كانت أمهم. وأنا لا أعلم، أنا أتكلم بناء على ما ذكرت أنت، حتى لو كانت أمهم هي التي تدفعهم إلى السوء معك، أنت لا علاقة لك بالأم الآن وقد انقطعت العلاقة بينكما، فما عليك إلا أن تبر أبنائك، أن ترجع إليهم، أن تقوم برعايتهم. وأنصح هؤلاء الأبناء أن لك حقا عليهم أن يرجعوا إليك، أن يأتمروا بأمرك، أن يكونوا معك، أن يستلموا يعني يستمتعوا يعني بحياتك وأنت موجود، وأنت أيضا تستمتع بحياتهم وأنت حي الآن موجود. يعني أطرق الأبواب والسبل، وابحث عن الوسائل التي يمكن من خلالها أن تعيش مع أولادك وأن تطلع عليهم. وأنت حقيقة سؤالك يعني قد يدفعني إلى أن أقول ربما أنت خلال فترة زمنية معينة بعد طلاق أمهم تركتهم وكنت لا تسأل عنهم، فهم شبوا الآن وكبروا ولم يروا أبا يعني حانيا عليهم، فكان ما والله أعلم. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا معاذ،
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
أخونا بطريق بخير.
أي بخير الحمد لله، هو معنا الآن، هو اللي دخلك عندي.
هل عندكم متسع من الوقت حتى أطرح أربع أسئلة؟
اتفضل اتفضل.
السؤال الأول، من المعلوم أنه لا يتعارض نصان صحيحان في السنة، كما أنه لا تعارض بين حديث صحيح في السنة وبين آية في القرآن وبين آية وآية، لكن يظهر لنا التعارض من خلال فهمنا القاصر. فأود هنا أن أسأل، كيف نجمع بين قول الله جل وعلا في سورة النساء وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قوله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟
نعم.
السؤال الثاني، كيف أعامل من يأتي بالبدع الإضافية وربما حتى الكفرية ونصح ولم يرجع ويفعل هذا بجهل منه، كذلك الذي يأتي بالبدع الكفرية والشركيات ويدافع عنها ويدعو إليها، كيف أعامله؟ لأني أشعر عندما أحسن إلى هؤلاء وكأني أنافق. طيب. أفان الله وإياكم من النفاق.
طيب حاضر، يعني طبعا دي مسائل شوية، تفضل. تحتاج معايشة
وليجوز ما يسمى بالمضارعة.
حاضر.
السؤال الأخير حتى لا أطيل عليكم،
تفضل.
شخص يعمل في محل فوجد خاتما من ذهب، يسأل هل يجوز أن يعطيه لزوجته في يوم زفافه مع أنه سأل عن فيه ولم يجد؟
طيب هل أعلن عنه يا أخي؟
أعلم عنه لكنه إلى الآن لم يجد صاحب هذا الخاتم.
سؤالك، شخص يعمل في محل وجد الخاتم في المحل كده؟
نعم.
طيب ما نعم أعطاه صاحب المحل لماذا؟
والله لا، هو بالمشاركة مع صاحب المحل، صاحب المحل يعلم هذا، يعلم أنه وجد في محله هذا الخاتم.
هو على كل حال لا بد له من أن يعلم الأماكن التي يمكن أن يعلن عنها، لأن طبعا أنا لا أستطيع أن أجيب على شيء أقع في حرج فيه، لأن دي مسألة تعد من باب اللقطة ولابد من الإعلان عنها لمدة سنة، ثم إذا لم يأتي صاحبها يمكن أن يستفيد منها، فإذا ظهر صاحبها يوما ما أعطاها له، ولكن لابد من الإجراءات الشرعية قبل ذلك. بارك الله فيه،
فأعلموا
بهذا، الله يبارك فيك، سوي إن شاء الله على سيرتك، ربنا يبارك فيك
إن شاء الله.
إن شاء الله، الله يبارك فيك. طيب بعض الأسئلة أيضا التي كنت أتكلم عن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وأقول حقا الإمام ابن القيم نشأ صوفيا ثم بعد ذلك رب العباد أراد به الخير فانتهج منهج أهل السنة والجماعة، وكان يعظم نصوص الوحيين ويدهما، وتصدى كثيرا لأهل البدع رحمه الله تبارك وتعالى. إلا أنه أيضا كانت عنده بعض القضايا التي تأثر بها من خلال البيئة التي نشأ فيها أولا مع التصوف، ويظهر هذا في بعض كتبه كمدارج السالكين مثلا، وإن كانت العبارات الموجودة في مدارج السالكين قد توجه توجيها صحيحا، ولكن يغلب عليه في بعض المواطن كلمات تميل إلى أهل التصوف وقد يفهم منها فهما خاطئا. فهذا موضوع ابن القيم رحمه الله. طب اختنا فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
معلش يا شيخ انا مش هطول عليك، بس انا عارفة ان في مشاكل يعني عندي انا وزوجي، انا بغلط ما فيش مشاكل كلنا بنغلط، بس ساعة اما بغلط بيكون رد فعله الفاظ سيئة لانه بضرب، وانا مش عارفة استحمل اكتر من كده، بقالي 10 سنين مش عارفة اغيره، وهو مش في نيته ان هو يتغير بالنسبة للالفاظ والكلام، مش عارفة اعمل ايه الا ان انا عايزة انفصل عنه، مش عارفة اعمل عشان الاولاد. ولو انفصلت عنه يا شيخ ينفع اقيم في نفس البيت وبيت اهله كذا شقة ومأجرينها، اكن انا ساكنة عشان ما بعيدش اولادي عنه، ويكون هو مثلا في شقة وانا في شقة تانية، ده حلال من ناحية الدين لو انفصلنا.
طيب
بس رجعت في ابني عشان انا تحديدا والله ان انا مع علاقتي بربنا متأثرة جامد، ان انا مش عارفة اعيش معاه صح، مش عارفة اقرأ صح القرآن ولا صلي، الحاجات كلها متأثرة نفسيا، انا زعلان.
هل هو في البيت الان يمكن ان يسمعني؟
لا هو مش في البيت.
طيب
بفضل ده بيصلي وبيصوم وعنده كتير كويسة، لكن موضوع الالفاظ مش عارف يتحكم فيها وانا مش عارفة اتكلم عليه.
طيب يا أختي بارك الله فيك، يعني لابد من استخدام العقل والمنطق في الكلام والتصرفات، الإنسان يعني يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين، وخاصة إذا كان الآخر هو زوجك وأبو أولادك، الحكمة في التعامل، الرحمة في التعامل، الرفق واللين في التعامل، خفض الجناح للزوج عند الحديث معه لطلباته وتحقيقها. دائما أقول بأن البر والمعروف يأسران قلوب الناس، يعني عندما أنت تبادرين بالخير والبر والمعروف ولا تتصدرين للزوج إذا غاضب وما إلى هذا، أنت في بداية كلامك تقولي أنا أخطئ وما أحد يعني بشر يسلم من الخطر في ذلك، لا أنت تحلي بالصبر، تحلي بالحكمة، لا تخرج منك ألفاظ لا تليق، لا تغضبي فتكون التصرفات عواقبها غير حميدة. أنت ابدأي بنفسك بارك الله فيك، ابدأي بنفسك في تغيير أسلوب العمل، الكلام، طريقة الكلام، أسلوب التعامل، كيف يعني تقدمين له الطعام، كيف تهيئين له البيت، كيف تشعرينه بقيمته ومكانته دون لون من ألوان الإهانة كسب أو طعن أو تقصير في أي لون من الألوان. أنت لك 10 سنوات متزوجة وعندك أولاد، كلمي زوجك بمعروف وقولي له نود أن نعيش حياة طيبة، نود أن احنا نربي أبناءنا بيننا أنا وأنت، ونتعاون جميعا على البر والتقوى، نصلح أنفسنا، والأيام التي سنعيشها ما هي إلا أيام معدودة قليلة، أنت بادري بذلك ولعله يستجيب إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجب فإن كان له والد أو أخ أكبر ويمكن أن يتفهم هذه المسألة لينصحه فلا مانع من ذلك، وأنت عليك بالتضرع سبحانه ودعائه وفعل الخيرات والدعاء بعد ذلك كي يصلح الله تبارك وتعالى ما بينك وبين زوجك. أنا أعتقد أنت لو بدأت سيكون على يديك خير إن شاء الله. أختنا أمة الله من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
يا شيخ، عايز أسألك سؤالي.
تفضلي.
السؤال الأول، ماذا أعمل زوجي أثناء قدوم رمضان بإذن الله؟
تعامل زوجك أثناء قدوم رمضان؟
أنا آه. وهل التاريخ واجب علينا ولا فرض على ان تراويح في الجامع؟
حاضر
تمام.
في شيء اخر؟ طيب اختنا سألت هنا سأجيبها ان شاء الله تعالى، ولكن اخونا محمد من قبل كان يقول يعني نحن سنستقبل رمضان ان شاء الله تعالى بعد ايام، وانا ودي كلمة عن العبادة في رمضان. انا في الحقيقة يعني اذكر نفسي واخواني بهذا الشهر الكريم الذي اسأل الله عز وجل ان يبلغنا اياه وان يعيننا فيه على الصيام والصلاة وعلى سائر القربات التي نتقرب الى رب الارض والسماوات. ولا أجد كلمة أقولها في هذا المقام والكلام حول ذلك كثير، إلا أنني أنصح نفسي وجميع إخواني بتوبة صادقة وعودة حميدة إلى الله عز وجل مع كثرة الاستغفار، مع كثرة الاستغفار. طيب محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
أيوة معك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عايز أسأل الشيخ.
تفضلي أنا أسمعك. تفضلي.
السلام عليكم.
لو سمحت وطي التلفزيون يا أختي، خفضي صوت التلفزيون.
أنا اللي سألت دلوقتي وعايزة أستقر. أنا دلوقتي أنا وقفت خلاص. طب اسمعني الحين عشان أبسمعك تاني.
بتقولي عايزة إيه؟
عايز اسالك دلوقتي، انا سالتك وقلت لك انا كتبت الارض للعياد بحيث ان ما يتعكوش تاني مع بعضهم.
اي
فدلوقتي انا اخطات اللي انا مثلا في نيتي ان الولد يبقى ياخد احسن من العيال موافقين على كده اصلا؟
لا ما هذه ليست فيها موافقه. انت اعطي كل ذي حق حقه، ومن يريد ان يتنازل لاخيه عن شيء فليتنازل. انت مسؤوليتك توزيع التركه توزيع صحيح، وانت مالك فيها شيء. انت خدي حقك واعطي لأولادك حقهم، وإن أراد واحد منهم أن يعطي لأخيه شيئا فهذا أمر يكون بينهم. هذه مسائل يجري فيها الحياء بين الإخوة، يستحي بعضهم من بعض، ولكن قد تكون النفوس على غير ذلك. بارك الله فيك. أخونا أيضا بيسأل عن حكم رفع اليدين في استراحة الجمعة، يعني استراحة الخطيب. الحقيقة لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا فعل أصحابه، فلا يرفع الإنسان يديه. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
قناة الرحمة وجزاكم الله خير على اللي بتعملوه معانا، يعني بارك الله فيكم يا رب. رب نجعل كله في موازين حسناتكم والعام ينفع الشيوخ يا رب.
آمين.
لو سمحت يا شيخنا، أنا معي مبلغ من المال مش راضي احطه في البنك عشان الفوائد الربويه وكده، وزوجي يعني حاله على كده، فيجوز اني انا اتصدق واجيب ملابس العيد لاولادي من وحال عليه الحول هو من الصدقه بتاعته، مش من الصدقه، من زكاه المال.
تعطي لزوجك؟
اعطي لاولاد زوجي يعني منه، انا حاطه لي الزمن وكده.
اولادك انت ولا اولادك من زوجي؟ اولاد الزوج.
اولادي انا واولاد زوجي.
يعني انت في زوجك له اولاد غير اولادك؟
لا ملهوش. اولادي انا وهو بس.
غير قادر على النفقة عليهم؟
لا هو مش قادر، يعني الحال زي ما حضرتك عارف، حتى ما بيشتغلش يعني كده، عمال اليوم يخسر ويكسب والكلام ده.
بارك الله فيك. اذا عندك مال وجبت فيه الزكاة، وهذا المال الذي اصرفي على اولادك من هذا المال الذي عندك. بارك الله فيك. يعني أولادك أولى بأن يعني تكرميهم. يفهم من سؤالك أن لديك أموال وجبت فيها الزكاة، وإن كان الأمر كذلك فأنفقي على أولادك من مالك الذي تفضل بارك وتعالى به عليك، وأطعم المساكين من أموال الزكاة.
طب والله أنا يا شيخ بديله يعني وبيعمل مشاريع وكده، بس عدت عليه السنة كده خلاص وفي شوية فضلة لازم اطلع عليهم زكاة.
أيوة.
فانا قلت هفكر من حضرتك يعني واشوف يعني
ربنا سبحانه وتعالى
اديله مثلا.
اسال الله ان يوسع عليك وان يبارك. أمين. لك اعطي للفقراء. أمين. والمساكين حقهم، واولادك ربنا يعينك عليهم وتنفقي عليهم من مالك. بارك الله فيك. من؟ أبو محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
السؤال بتاع يا شيخ
تفضل.
احنا عندنا في ليبيا هل يزيدوا في الـ في الـ في الـ في المبلغ اثناء يزيدوا في المبلغ اثناء البيع والشراء، فيقول لك في التحويل زي 30%، مع العلم ان الفلوس تمشي للمبلغ على طول، مش عمليه يا شيخ العمليه اللي قلت اللي هو الله يا شيخ علينا مش عليك بيع بأجل، بل هو المبلغ يكون في المبلغ محسابه هو
ترجم بعدين
30% من قيمه المبيعات. شنو حكمه في الدين يا شيخ؟
يا اخي على كل حال انا ما فهمت كلامك جيدا، ولكني اقول ما فهمت من الاول ان يعني في البيع والشراء يعني يزيدون في البيع والشراء، فانا اقول بان الانسان يعني يكون مقتصدا في ربح، فلا يعني يزيد على الناس بزياده بالغه في التجاره، وان كان البيع مباح والشراء مباح، احله رب العباد سبحانه وتعالى، والمسائل تجري بين الناس بالمعروف، وان كانت هناك قضايا اخرى انا لا اعرف، الله اعلم بحالها، بارك الله فيك. أرجع إلى أسئلة يعني أخونا أبو معاذ، ما أدري بقي من الوقت كم حتى لا يعني ينصرم الوقت ولا أجيب على أسئلته. يسأل أخونا أبو معاذ يقول في السؤال الأول: من المعلوم أنه لا يتعارض نصان في السنة كما لا يتعارض نصان في القرآن الكريم، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، ما ثبت في القرآن الكريم وكله حق، وما ثبت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها وحي من الله وحق، لا يمكن أن يتعارض من الأحوال. التعارض كما هو معلوم لإخواني لا يقع إلا إذا كان النقل غير صحيح، أو أن العقل أيضا غير سليم. طيب بعدين كلمني يا وبعد في ورقة، بارك الله فيك. طيب تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله يا عم الشيخ، زي حضرتك.
أهلا وسهلا.
الله يخليك يا عم الشيخ. دلوقتي يا عم الشيخ، أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النامص والمتنمص، النامص والمتنمصة. دلوقتي أنا عندي زوجي لو ما خرجش حواجبه كرمك الله تنزل على تنزل على عينيها الشعر. دلوقتي إيه الحل فيها؟ يعني مش عاوزين محرمات، إحنا عايزين نخش النار بسبب أي حاجة.
بارك الله فيك. إن يعني إن كان الأمر يصل ويخرج عن حد الاعتدال فيمكن أن يزال الزائد، الله يبارك فيك، يعني إن كان يؤثر على العين وخارج عن حد الاعتدال فلا حرج في إزالة هذا الزائد، إنما الأخر أن يكون الزيادة دي نتيجة يعني النمص سابق لمثل هذا، أو إن في مبالغة للتجميل، إنما لو تأثير سلبي على العين فيزاد ما أو فيزال هذا الزائد الذي يؤثر على النظر، بارك الله فيك، فقط ويقتصروا على هذا يعني بالقص ونحوه. طيب يا أخي يا معاذ جزاك الله خيرا، أسئلتك طيبة، أريد أن يعني أتوسع في الإجابة ولكن الوقت ضيق معي. أقول بالنسبة لسؤالك الأول: حقا لا يتعارض نصان بحال من الأحوال، وإن وجد تعارض فهذا له أسباب خارج عن النصوص الشرعية، جزاك الله خيرا. قولك: هل هناك تعارض بين قول الله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ لا يوجد تعارض بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الآية الأولى أراد أن يسد الباب على من لم يتمكن من العدل، فقال اكتفي بواحد لم تكن قادر، ولكن إن عدد وهذا له جائز. إن القرآن الكريم يقول بأن الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى الكمال في العدل، خاصة في المسائل القلبية، في المسائل القلبية قد لا يصل إلى العدل التام في مثل ذلك. وقد ورد عن النبي عليه السلام وهو قمة العدل بين زوجاته، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا تملك وفيما تملك ولا أملك. يعني الرجل عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت، في النفقة، في سائر ما يقوم فيه بينهم. أما القلب هو المقصود هنا في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه المسألة تتعلق بالميل القلبي. الميل القلبي هذه مسألة ربانية خارجة عن إرادة الإنسان، فهو معفو عنها وهو المراد. بارك الله فيك. في الشيء الآخر يقول: كيف أعامل من يأتي ببعض البدع الكفرية وأنصحه ولم يرجع عنها، كيف أعامله؟ في الحقيقة يا إخواني، المسألة مع أهل البدع، من يشهد لا بوحدانية ولا بيعه يصم الرسالة، يجب أن احنا نتعامل معه بمنطق صحيح يدفعنا ذلك إلى أن يرجع عن بدعته. فلا بد أن تتعامل معه بكلام طيب ولين وتدعوه إلى الله عز وجل، ويجب عليك أن تزيل من عنده الشبهات التي دفعته إلى في هذه البدعة، وأن يكون من المتحدث أن تكون عنده من الإمكانيات والقدرة على إقامة الحجة على هذا المخالف قبل أن تحكم عليه بشيء آخر. يعني تنصحه لله تبارك وتعالى، تتخذ معاه من الوسائل والأساليب التي يمكن بسببها أن يرجع عن بدعته، ومن ذلك مثلا بعض ألوان الهجر والنصيحة بالمعروف، الكلام الحسن الطيب، صدق الفهم، يعني سن يكون أو صدق الوعي، الفهم الدقيق في هذه البدعة وكيفية الرد عليها. مسألة المضاراة هذه تكون عند الحاجة بارك الله فيك، يعني ما يدخل، يعني لا يتوسع الإنسان فيها فيخرج إلى حد النفاق. ولكن أنا أفهم من سؤالك أن قد تحرج هؤلاء المبتدعة، فأنت مثلا تدارين بكلمة طيبة لتدفع الأذى عنهم، أو قد تكون سبب هذه المضاراة يعني جمع قلوبهم عليك حتى يستمعوا إليك. فأرجو أن يكون إن كان هذا الأمر بقدر لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أهل البدع ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بشرط أن الداعي إليهم يجب عليه أن يكون عالما، إماما، فقيها، يعرف كيفية التخاطب مع الناس، كيف يتعامل معهم، كيف يوجه النصيحة إليهم، كيف يقيم الحجة عليهم. إنما تيجي لواحد يعني لا يعرف شيئا عن شيء ويقول هذا مبتدع ضل مضل وقد يخرجه من الملة دون أن يفقه شيئا، لا. أهل البدع نسعى إلى أن نردهم إلى الحق. حنا على ردهم إلى الحق هو من الأولويات التي عندنا معشر أهل السنة والجماعة. حقيقة الكلام يطول حول ذلك ولكن ضاق بنا الوقت، بل انتهى، ولذلك أستسمحكم وأستأذنكم في أن نهي معكم هذا اللقاء على أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول رسالة من نور الهدي القرآن أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي سنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي.